إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأخوة بالله ويا أيتها الأخوات بالله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنه القرآن الذي قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الشباب، نبدأ أولا بالشباب حسن على تعلم القرآن وكيف أحوال الشباب مع القرآن، خاصة في هذه الأزمنة المظلمة، أزمنة الفتن والشهوات والمغريات. فوالله الذي لا إله غيره، إننا بحاجة ماسة إلى الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، إلى القرآن. إن الأمة إذا أعرضت عن القرآن فلا تسأل عن أحوالها بأي وال تهلك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. وعلى أي شيء تأسس الإسلام؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله بالقرآن. يا أمة القرآن، الله الله بالقرآن. يا شباب الإسلام، إن البعض من الشباب يسوء فهمه ويتردى حظه. لماذا؟ لأنه إما أن يعتني بالقرآن لجائزة وعد بها أو هدية أو غيرها، ولا شك أن هذا يشحذ الهمم، ولكنه يضر في النية. أيها الشباب، إذا حفظ الشاب القرآن لأجل الجائزة أو الهدية فإن هذا يؤثر على نيته، نسأل الله العفو والعافية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن قارئ القرآن الذي قرأ القرآن وتعلم القرآن، يقال إنه قارئ أو يقال إنه عالم، ما هو جزاؤه يوم العرض الأكبر على جبار الأرض والسماوات؟ ما هو جزاؤه يوم أن تبلى السرائر؟ ما هو جزاؤه يوم أن يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور؟ يؤتى به فيعرفه الله نعمه فيقول: ماذا عملت؟ فيقول: قرأت فيك القرآن وتعلمت. فيقول له: كذبت، ولكنك تعلمت وقرأت ليقال هو قارئ أو هو عالم، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فيا شباب الإسلام، الله الله، حسن النية، أخلص العمل لله. لماذا قرأت القرآن؟ لماذا طلبت العلم لتتحصل على هذا القرآن؟ اجعل مقصودك الأعظم هو أن تتميز بكتاب الله عز وجل الذي قال الله عنه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اقرأ القرآن وأخلص نيتك لله الواحد القهار ليرفعك الله بدرجات عالية خير وأفضل من جوائز الدنيا وما فيها. أتدري ما هي هذه الجائزة؟ يقول الرب جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أين تلك الدرجات؟ إنها درجات الجنة. نسأل الله من فضله الجنة. أيها الشاب، اقرأ القرآن وأخلص العمل والنية لله وحده لا شريك له لتحصل على هذه الخيرية التي أخبر بها أفضل الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الشاب، اقرأ القرآن وأخلص نيتك لله عز وجل حتى يرفعك الله بهذا الكتاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اقرأ هذا القرآن ليكون لك شفيعا يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يكون لك شفيعا بين يدي الله كما وعدك المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن قال في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأ القرآن واعمل بالقرآن لتحوز على رضا الكريم جل جلاله. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، نسأل الله العفو والعافية. كم من قارئ للقرآن ويتعدى حدود الله عز وجل. كم من قارئ يقرأ قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقرأ القرآن ويطلق بصره بالنظر إلى الحرام والعياذ بالله، ينظر إلى النساء، ينظر إلى المرجان، ينظر إلى الأفلام والمسلسلات، نسأل الله العفو والعافية. كم من قارئ للقرآن وهو يتعدى حدود الله. يقول الرب جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كم من قارئ يقرأ للقرآن وهو يتعدى حدود الله عز وجل. يقول الرب جل وعلا في القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كم من قارئ يقرأ القرآن وهو يتعدى حدود الله يرتكب جريمة النواق والعياذ بالله. وربنا جل وعلا لما بين عقوبة قوم لوط قال جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. الذين يتجرؤون على هذه الفاحشة ويعملون هذه الفاحشة، فاحشة قوم لوط، نسأل الله العفو والعافية. كم من قارئ يقرأ للقرآن وهو يبارز الله بالمحاربة بأكل الربا والتعامل بالربا. يقول الرب جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كم من قارئ للقرآن وهو يتمتع بسماع الأغاني والمزامير، وربنا جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغيره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره إنه الغنى، يعني لهو الحديث، والله الذي لا إله غيره إنه الغنى، والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأخبار عن الغنى: هو بريد الزنا. الغنى بريد الزنا، الغنى رقية الشيطان، الغنى ينبت في القلب النفاق. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فكم من قارئ للقرآن وهو يتعدى حدود الله، نسأل الله العفو والعافية. أن أيها الشباب، نصيحتي لك أيها الشاب أن تعرف كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع إلى العموم، عموم المسلمين الذين هم أهل القرآن، الذين نزل القرآن ليخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. نزل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن الذي قال الله جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أمة الإسلام، يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن وفضله وجلاله، وأنه لو خوطبت به صم الجبال لتصدعت من خشية الله تعالى. فهذه حال الجبال وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته وخشيته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الجبال تتصدع وتتدكدك من خشية الله عز وجل ومن عظمته. فيا عجبا من مضغة لحم كانت أقسى من هذه الجبال، تخوف من قسوة الجبار وبطشه. فلا ترعوي ولا ترتدع ولا تلين وتتلى عليها آيات القرآن فلا تخشع ولا تنين. الله أكبر. هذه أحوال الكبير في هذه الأزمنة المظلمة, أزمنة الفتن والمغريات يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا نبحث عن العلاج؟ ألا نبحث عن العلاج يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نتحدث دائما نقول لماذا لا نجد تلك اللذة التي وجدها أسلافنا, التي وجدها سلفنا الصالح؟ لماذا نسمع عن السلف الصالح وعن أحوالهم مع القرآن؟ فلماذا لا نبحث عن العلاج حتى نكون مثل هؤلاء؟ أولا اسمع إلى هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أفضل الخلق, وهو الذي أنزل عليه القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. الله أكبر. اللهم صل على محمد. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فكم من إنسان أتعب نفسه في هذه الحياة في علوم كثيرة لكن نفعها قليل أو معدومة النفع, وأعرض عن كتاب الله عز وجل, أعرض عن القرآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإلى الله المشتكى, إلى الله المشتكى, إلى الله المشتكى. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع, ومن قلب لا يخشع, ومن عين لا تدمع, ومن نفس لا تشبع. عباد الله, في يوم من الأيام اسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي أمرتم بالاهتداء به والاهتداء بهديه, الذي ترككم على محجة بيضاء ليلها كنهارها صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه, قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن. الله أكبر, لا إله إلا الله. اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله, أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. قف يا ابن مسعود, لا إله إلا الله. قف يا ابن مسعود. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. والحديث متفق عليه. ويقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيد كأزيد المرجل من البكاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى هذه الآيات وقال: اللهم أمتي أمتي, وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيه. فاتاه جبريل فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك. الله اكبر. هذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع القران امه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهز القران حذف الشعر ولا تنثروه نثر الثقل، قفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب. الله اكبر. قفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب. كرر الايه اخي بالله مره مرتين ثلاث مرات حتى تدخل في سويداء القلب. فاذا دخلت في سويداء القلب وخشع القلب ولان واقشعر الجلد ودمعت العينان فابشر بفضل الله جل جلاله. نسال الله من فضله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشيه الله لا اله الا الله، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي رواية: عين غضت عن محارم الله. أحوال السلف مع القرآن. اسمع أخي في الله، أحوال السلف مع القرآن. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. من هذا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن كيف حاله مع القرآن؟ كان خاشعا، خاشعا رضي الله عنه، ويوصف بأنه رجل أسيف، أي من كثرة البكاء رضي الله عنه. كان إذا وقف في المحراب يصلي في الناس لا يكاد يفهم ما يقول من كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. من هذا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك هو من المبشرين بالجنة. أبو بكر الصديق إذا وقف يقرأ القرآن لا يفهم ما يقول من كثرة البكاء. نسأل الله أن يرزقنا قلبا خاشعا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا يا رب العالمين. أخي في الله، من أحوال السلف مع القرآن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أوعليك أغار؟ وفي رواية: بكى عمر رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما له قصر في الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الا سلك غير فجك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه احد العشرة المشهود لهم في الجنة، ومع ذلك كان من اكثر الناس خشوعا، وكان من ارق الناس قلبا، ومع ذلك كان يدعو ربه ويقول اللهم اني قاتل فلينني. وكان في خده خطان اسودان من البكاء رضي الله عنه وارضاه. كان يقرا في صلاه الفجر، قرا مره في صلاه الفجر رضي الله عنه وارضاه سوره يوسف، فلما وصل الى قوله تعالى قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. لما وصل هذه الايه خلقته العبره واخذ يبكي بكاء شديدا، وما استطاع ان يقرا شيئا بعد ذلك. وكان عمر يمر من آية من ورده فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط على الأرض. وفي رواية من وفي مرة من المرات سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فجعل يبكي رضي الله عنه حتى جعل الناس يعوده شهرا كاملا من جراء هذه الآية. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه أحواله مع القرآن حتى وهو في آخر حياته بعدما طعم وهو في النزع وقد أوشك على الموت، يقول لابنه عبد الله، عبد الله بن عمر وضع رأسه على فخذه فيقول لابنه يا عبد الله ضع خدي على الارض، لا اله الا الله الله اكبر، ضع خدي على الارض. فقال يا ابتي وهل فخذي والارض الا سوى، قال ضع خدي على الارض، ضع راسي على الارض كما امرتم. فوضعه فمسح خديه بالتراب ثم قال ويل لعمر، ويل لعمر، ويل لأم عمر إن لم يغفر الله لعمر. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه إذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرتي فإنما هو خير تقدموني إليه أو شر تضعوا له عن رقابكم. هذا عمر يقول هذا وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذه أحوال سلفنا مع القرآن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما الذي جعلهم في هذه الحال إلا فعل القرآن في قلوبهم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عثمان رضي الله عنه وهو أيضا من المبشرين بالجنة ومن المبشرين بالجنة وممن عرف بشدة حيائه ومع ذلك يسمى بالنورين وله مواقف عظيمة في الإسلام ومع ذلك يقرأ القرآن كثيرا رضي الله عنه حتى يقال أن يديه أثرت في مسك القرآن من مسك القرآن وكثرة تلاوته للقرآن رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لا إله إلا الله، لو طهرت قلوبكم. من يخاطب في زمانه؟ يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أجل كيف في زماننا التي انخلأت القلوب فيه من حب المسلسلات والأفلام والبلوغ وغيرها من الملهيات وأثرت عليها عوامل الدنيا والمغريات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى اللهم اشف مرض قلوبنا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه لو نزهت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم إنه القرآن يا أمة القرآن أحوال السلف مع القرآن أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه اسمع لتلك الأحوال التي أثر بها القرآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى صلاة الفجر في يوم من الأيام فجلس حزينا مطرقا فلما طلعت الشمس قبض على لحيته وأخذ يبكي ويقول يا رب يا رب يا رب وجعل يناجي ربه تعالى ثم قال لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم الله أكبر كيف أحوالهم كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزة من كثرة السجود قد باتوا لله سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا طلع الفجر ذكروا الله عز وجل وهطلت أعينهم بالدموع والله لكأن القوم باتوا غافلين وما رؤي بعد ذلك مبتسما حتى لحق بربه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله أولئك الرجال الذين وصفهم بالقرآن ربنا جل وعلا فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون عرفوا عظمة القرآن فقاموا بكلام الله جل وعلا حق قيام ولذلك مدحهم الله جل وعلا في القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل يقول فما ترك قيام الليل حتى توفاه الله رضي الله عنه وأرضاه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إذا دخلت حلاوة القرآن في قلب المؤمن وعرف القرآن واهتدى بهدي القرآن واستنار بنور القرآن عرفه الحق من الباطل وعرفه الحلال من الحرام دله على عبادة الله عز وجل قاده إلى كل خير إنه القرآن هذا علي رضي الله عنه وأرضاه يصفه ضرار الكناني لما طلب معاوية رضي الله عنه من ضرار الكناني أن يصف عليا فقال تستوحش من الدنيا الله أكبر لماذا؟ لأن القرآن حل في قلوبهم يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته كان والله غزير العبرة طويل الفكرة فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يميل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم يعني الملذوذ الذي لدغته العقرب ويبكي بكاء حزين فكأني أسمعه الآن وهو يقول يا ربنا يا ربنا ثم يقول للدنيا إلي تغررت إلي تشوقت هيهات هيهات غري غيري قد لتستك ثلاثا لماذا فقال رضي الله عنه لماذا بدتها ثلاثا يا علي رضي الله عنك وأرضاك فيخبرك يا من اضطر بالدنيا فيقول عمرك قصير ومجلسك حقير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق هكذا يقول علي رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الخلفاء الراشدين وهو من العشرة المبشرين بالجنة أجل، كيف أحوالنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. يقول آهٍ آهٍ من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، كيف أحوالنا أهل التفريط والإضاعة؟ اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. ما أجمل أحوال السلف، ما أجمل أحوال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فيا عباد الله، تذكروا دائما أحوال السلف الصالح، لعل الهمم أن تعلوا فتقتدون بهم وتحذون حلوهم في أخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم. قال بعضهم رحمه الله: من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، فليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. نسأل الله من فضله. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحوال السلف عجيبة. هذا أبو هريرة رضي الله عنه. من هو أبو هريرة؟ الذي تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تخرج من مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي حفظ الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: يبكيني بعد المفازة وقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤوس التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. لا إله إلا الله، الله أكبر. وهذا حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة يقول: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومخالطة ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. الله أكبر. هذا حال الصالحين على سرير الموت: دموع وأحزان وأسف وندم وبكاء وتأنيب وعتاب، كانوا على ما هم عليه من علم وعمل وزهد وورع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، ومع ذلك بكوا عند فراق الدنيا. لا بكاء الحزن عليها، إي وربي لا بكاء الحزن عليها، ولكن بكاء توديع الأعمال الصالحة، توديع الصلاة والصيام، وتوديع الزكاة والحج، وتوديع قراءة القرآن، وتوديع الدعاء والاستغفار. فهذا يزيد الرقاش لما حضرته الوفاة يقول لنفسه: ويحك ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يتوضا عنك بعد الموت؟ ثم قال رحمه الله: أيها الناس، ألا تبكون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من كان الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والجود أنيسه وهو مع هذا منتظر الفزع الأكبر وكيف يكون حاله. الله أكبر، والله كيف يكون حاله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبالله عليكم خذوا بنصيحة هذا الرجل، نسأل الله أن يغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر. أخي في الله يقول رحمه الله: أيها الناس، ألا تبكون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من كان الموت طالبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود أليسه وهو مع هذا منتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ الله أكبر. وربنا جل وعلا قال سبحانه وتعالى في محكم البيان، يقول جل جلاله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد، التقوى الذي الزاد الذي ينتقل به الإنسان من هذه الدار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. خلاص ينقطع العمل، ما في صلاة، ما في صيام، ما في حج، ما في ذكر، ما في تلاوة للقرآن، ينقطع العمل. فكيف نفرط لهذه الأوقات يا أمة محمد؟ اللهم رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما مجيب دعوة المضطر إلى دعاك. اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا. اللهم ايقظنا من غفلتنا يا رب العالمين. احوال السلف، الله اكبر. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في يوم من الايام بكى بكاء شديدا، فاخذت زوجته تبكي لبكائه وهي لا تدري ما الذي ابكاه، ثم اخذ البيت كله يبكي لبكائه وهؤلاء وهو لا يستطيع ان يتكلم، ثم سمع الجيران بكاءهم فاخذ الجميع يبكون لبكاء عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله. فلما سكت وافاق من بكائه قيل له: يا امير المؤمنين، ما الذي ابكاك؟ قال: تذكرت منصرف القوم بين يدي الله عز وجل. لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. يا لها من احوال يا امه محمد صلى الله عليه وسلم. ترى هذه الاحوال يا اخوان هي التي تحيا بها القلوب. هذه الاحوال، تذكر المنصرف، تذكر الموت، تذكر القبر، تذكر الجنه والنار، هي والله التي تحيا بها القلوب يا امه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذكر هذه اللذات. ويقول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فانها تذكركم بالاخره. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنسوا العظيمتين، لا تنسوا العظيمتين، الجنه والنار. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه لما افاق من بكائه اخبرهم رحمه الله، فقال: تذكرت منصرف القوم بين يدي الله عز وجل، فتذكرت هل انا من اصحاب الجنه ام من اصحاب السعير. من هذا؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله. اذا كان مثل عمر يتذكر هذا الموقف ويخاف على نفسه مع علمه وجهده وورائه، بل ان بعضهم عده من الخلفاء، عده خامس الخلفاء الراشدين رحمه الله. فكيف بالمقصرين، وكيف بالمذنبين، وكيف باصحاب القلوب القاسيه الذين تمضي حياتهم وهم في غفله واعراض. فانا لله وانا اليه راجعون. ويروى ايضا عن مالك بن دينار رحمه الله يحكي عنه احد اقاربه فيقول: يموت مالك بن دينار وانا لا ادري ما عمله، فاختبأ في يوم من الايام ليرى ما هو عمل مالك. ما هو عمل مالك بن دينار؟ فيقول: فجاء مالك رحمه الله فدخل فقرب رغيفا فأكله، ثم قام إلى الصلاة فاستفتح، ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار. جعل يكرر هذا، يقول: فوالله ما زال حتى طلع الفجر وهو يردد هذا الدعاء: يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار. وقال الحارث بن سعيد: كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ يقرأ الله أكبر لا إله إلا الله، وعندنا قارئ يقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يقول: فجعل مالك ينتفض والقوم كلهم ينفض حتى بلغ قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: فجعل مالك يبكي ويشهق حتى حصل له ما حصل في ذلك المجلس، وكان يقول: عجبا لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده، كيف تقر، كيف تقر عينه، وكيف يطيب فيها عيشه حتى يبكي ويشتد بكاؤه، رضي الله رحمهم الله برحمته الواسعة. هذه الأحوال، هذه بعض أحوال السلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نقف مع أنفسنا قليلا ونحاسبها: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل هم أكبر منا أجساما؟ ألسنا ولله الحمد نعيش في أمل، في أمن وصحة ورغد عيش، وانفتحت علينا الدنيا، فلماذا لا نقدر هذه النعمة ونشكر الله عز وجل؟ لماذا لا نشكر الله عز وجل؟ أتظن أنه يكفي أن نقول الحمد لله باللسان؟ لا، أن نشكر الله باللسان والقلب والجوارح حتى نقوم بشكر هذه النعمة لله الواحد القهار. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، إنه على كل شيء قدير. أخي في الله، هذا بعضهم رحمه الله يرشدك إلى اغتنام أوقات العمر قبل فواتها، فيقول رحمه الله تعالى: قم الليل يا هذا لأنك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر يرفد، قم الليل يا هذا لأنك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر يرفد. يا شباب الإسلام، الفرصة مفتوحة، المجال مفتوح والفرصة مهيئة. قم الليل يا هذا لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفذ، أراك بطول الليل ويحك نائما، وغيرك في محرابه يتهجد، أراك بطول الليل ويحك نائما، وغيرك في محرابه يتهجد، ولو علم البصار ما مال زاهد من الأجر والإحسان ما كان يرقد، لقام وقام الليل والناس نوما،
بحسم وعزم واستغاث ورغبة، ويعلم أن الله ذا العرش يعبد.
الله أكبر. كيف أحوال الكثير من الناس الآن مع الأسف الشديد طول الليل سهر مع ماذا؟ مع الملهيات، مع المغريات، مع الفتن التي أعمت القلوب وصدت عن عبادة علام الغيوب، ووقع الكثير منهم تحت قوله جل وعلا:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا.
نسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعل حياتنا كلها سعيدة. اللهم وفقنا لاغتنام أوقات العمر في طاعتك يا رب العالمين. ثم يقول رحمه الله:
ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلد. أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد. فيا راكب العصيان ويحك خلها، فتحشر عطشانا ووجهك أسود. فيا راكب العصيان ويحك خلها، فتحشر عطشانا ووجهك أسود. فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد. فهذا سعيد في الجنان منعم.
من هذا المشغول بطاعة ربه؟
وهذا شقي في الجحيم مخلد.
ثم يقول رحمه الله وهو يصف ذلك الموقف:
كأني بنفسي في القيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل صواد. كأني بنفسي في القيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل صواد. كأني بنفسي في القيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل تراد. وقد نصب الميزان للفصل والقضاء، وقد قام خير العالمين محمد
صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، الله الله بالرجوع إلى كتاب الله. فالعاقل والله من يكثر تلاوته للاهتداء بهديه، والاسترشاد بمواعظه، والاعتبار بقصصه، والالتقاط من دروره وحكمه، والاستضاءة بنوره، كيف لا وهو أساس الفصاحة وينبوع البلاغة والبراعة. القرآن أساس الشريعة الإسلامية، منه تستمد الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية. يقول الرب جل وعلا:
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
أمة الإسلام، إنه القرآن كلام الله، عبادنا في أمر ديننا ودنيانا. فهنيئا لمن قرأ القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وهنيئا لمن عمل بالقرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. أمة الإسلام، كفى بالقرآن واعظا ومذكرا وهاديا ودليلا إلى الله عز وجل. كفى بالقرآن معرفا بالله وبأسمائه وصفاته وآلائه. أمة القرآن، إن القرآن كما أخبر الله عنه شفاء لما في الصدور، شفاء لها
من مرض الشك والجحود والاستكبار على الحق او الاستكبار على الخلق. القرآن شفاء لما في الصدور من الرياء والنفاق والحسد والغل والحقد والبغضاء والعداوة للمؤمنين. وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي يوم أن كان القرآن هو إمامهم يهتدون به ويقتدون به، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر. إنه القرآن شفاء لما في الصدور من الهم والغم والقلق، فلا عيش والله أطيب من عيش المستعظين بالقرآن المهتدين بهدي القرآن. ولا نعيم أتم من نعيمهم لما هم فيه من شرط الصدور بالإيمان بالله والسرور بطاعته وعبادته. إذا قاموا ينادون ربهم بكلامه الذي قال الله عنه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أمة الإسلام، الله الله بالقرآن، اهتدوا بهديه وسيروا على ضوئه واستنيروا بنوره لتخرجوا به من الظلمات إلى النور، ويهديكم إلى خالقكم ويوصلكم إلى دار كرامته. أمة الإسلام، إن هذه الموعظة التي جاءتكم من ربكم هو القرآن العظيم، وما فيه من أخبار صادقة نافعة وأحكام عادلة فيها مصلحة للخلق ليس في دينهم فحسب، ولكن في دينهم ودنياهم. فأكرم وأنعم بهذا القرآن. ما فرطنا في القرآن من شيء. هذا القرآن الذي قال الله عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ولكن لمن؟ للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول الرب جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يقول الرب جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيها الشباب، هذه قصة حصلت لأحد الشباب الذين حفظوا القرآن. شاب مكث عند عمه يتيم الأب والأم، مات والده وماتت أمه وهو في الصغر، فاعتنى به عمه جزاه الله خيرا فأدخله مدرسة القرآن، فحفظ هذا الشاب القرآن وبلغ من العمر 15 عاما. لكنه مرض، هذا الشاب مرض، الله أكبر لا إله إلا الله، مرض هذا الشاب، فمرض وكان عند عمه وكان يمرضه وانتهى أجله، مات هذا الشاب. يقول: مات في أول النهار، فقال عمه: أنام وأرتاح، وإذا قرب الظهر أقوم وندعو الجماعة فيغسلونه ويكفنونه ونصلي عليه. ولما نام هذا الرجل يقول: وإذا أنا بجاريتين من أحسن النساء تقولان لي: عجل علينا بهذا الشاب، يعجل علينا بهذا الشهر. يقول فقمت وأنا مذعورا. يقول فدعوت الجماعة وغسلناه وكفناه وصلينا عليه. يقسم بالله أنه وجد بتلك الغرفة التي مات فيها ذلك الشهر رائحة مكثت 3 أشهر ما وجد مثل تلك الرائحة، رائحة طيب. نسأل الله أن يجمعنا وإياه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وشاب آخر، شاب آخر يبلغ من العمر 17 عاما، أطلق عليه أخوه الرصاصة. انطلقت ما درى أخوه أن فيها رصاصة، كان يمدح عليه ويشير عليه. فانطلقت من البندق الرصاصة فدخلت في نخاع ذلك الشاب الذي يبلغ من العمر 17 عاما وكان مستقيما على طاعة الله. ذلك الشاب يقول فحمل إلى المستشفى ومعه والده ووالدته. يلتفت إلى أمه وإلى أبيه وهما يبكيان ويقول يا أمه يا أبتاه لا تبكياني، أنا ميت ميت ولكني والله أرح رائحة الجنة. الله أكبر. يقول والله إني لأرح رائحة الجنة. يقول الدكتور خالد جبير الذي باشر العملية فأدخلناه غرفة العمليات وجعلنا نخرج منه الرصاصة، فجعل ينظر إلي ويقول يا دكتور لا تتعب أنا ميت ميت لكني والله أرح رائحة الجنة، أدخل علي أمي وأبي حتى أودعهما. يقول فأدخلنا عليه أمه وأبوه فودعاه فلم يلبث إلا قليلا وقد مات. مات ذلك الشاب الذي يقول والله إني لأرح رائحة الجنة. يقول الدكتور فخرجت من غرفة العمليات وقد انبهرت من هذا المشهد الذي رأيته منذ 20 سنة وأنا في هذه الغرفة، ما مر علي مثل هذا المشهد. يقول فوقفت مع والده، وقفت معه معزيا، فقلت أخي في الله أخبرني عن هذا الابن كيف حاله. قال إن سألتني فهو من حفظة القرآن، لا إله إلا الله، من حفظة القرآن. ويقول وكان محبب إليه حلق القرآن. وفيه خصلة يقول ما رأيتها في كثير من الناس ما هي؟ قال إذا بدأ يقرأ القرآن بدأت عيناه تدمعان، بدأت عيناه تذرفان بالدموع، لا إله إلا الله. هنيئا لك أيها الشاب. يقول والله إني لأرح رائحة الجنة وهو على وجه الأرض. نسأل الله أن يجمعنا وإياه في جنته إنه على كل شيء قدير. نعم أيها الأخوة في الله، هذا الشاب الذي يرح رائحة الجنة لماذا؟ لأنه من حفظة كتاب الله عز وجل ويحب حبب إليه حلق الذكر في القرآن، حلق القرآن في المساجد. وهذه حالة، وهذه أيضا تلك الحالة التي أخبر بها والده أنه إذا بدأ يقرأ القرآن تذرفان عيناه بالدموع، لا إله إلا الله. بالله عليكم ألم تقرأوا كتاب الله عز وجل؟ كيف أحوال أولياء الله الذين يقرؤون القرآن؟ يقول الرب جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويقول جل وعلا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ويقول جل وعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأخبر جل وعلا أن البكاء يزيدهم خشوعا. الله أكبر. أيضا يخبر الله جل وعلا عن العلماء أنهم أهل خشية الله سبحانه وتعالى، فيقول سبحانه وبحمده:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
فأعلمهم بالله أشدهم خشية لله تعالى. ولهذا يقول إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما ألقى. عباد الله، إنها أحوال أهل الإيمان عند تلاوة القرآن، عند سماع آيات القرآن، وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود، كما أخبر الله عنهم:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
الله أكبر. أيضا من أحوال السلف هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ قول الله تعالى:
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
فلما أتى على قوله تعالى:
يوم يقوم الناس لرب العالمين، بكى
حتى انقطع عن قضاءة ما بعدها. هذه حال السلف، سلف الأمة وصلحائها وخيارها. يمر أحدهم على ذكر النار فينخلع قلبه خوفا منها ورهبة من أهوالها ونكالها وخشية من عذابها وآلامها، ويمر بذكر الجنة ونعيمها وما أعد الله فيها لأوليائه فتشتاق نفسه إلى ذلك النعيم المقيم. وفي هذا وذاك يتأثر بما يقرأ فتدمع عيناه ويخشع قلبه.
إخواني في الله، ينبغي لنا أن نعرف ما هو القرآن. إنه كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، وينبغي لنا أيضا أن نأخذ من الأوقات الحظ الوفير لتلاوة القرآن. لو تساءلنا في هذا المجلس، سأل بعضنا بعضا: يا فلان كم قرأت من جزء اليوم؟ الله المستعان، الله المستعان، اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. ولقد أجاب الكثير في كثير من المجال، بعضهم يقول: الله يرحم الحال، والله عقب رمضان ما أدري عن القرآن. وبعضهم يقول: إن بكرنا يوم الجمعة قرأنا ما تيسر من القرآن، وفي غير الأيام قلبت كلها، والله شغل وراء الدنيا، شغل وراء هذه الدنيا. يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. وهنيئا لشباب الحلق الذين يعيشون في حلق المساجد إذا رأيتهم الله أكبر هنيئا لهم والله وما يحصل لهم من الأجر الكبير في ذلك المجلس. نسأل الله أن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. ولذلك إخواني في الله بعضهم رحمه الله في خطبة له ساق هذه الموعظة وفيها تأنيب وعتاب يقول رحمه الله: عباد الله ألا ذمة عالية ألا نفوسا تشتاق إلى أعمال السلف الصالح. عباد الله كفى الجري وراء السراب يعني السراب الدنيا كفى الاغترار بالمتاع القليل ثم اعلموا أن عليكم ربا رقيبا لا تخفى عليه منكم خافية. قال الله جل وعلا: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون إنه عليم وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ثم قال رحمه الله برحمته الواسعة: عباد الله إلى متى هذه الغفلات وإيثار الأهواء واتباع الشهوات. عباد الله لقد اشتغل الكثير من الناس بما لا يجدي إلا الندم والخسارة والله ثم والله سوف يندمون عند حلول السكرات ونزول هادم اللذات يوم ينطرحون على فراش الموت وهيهات هيهات. يا ابن آدم يا من الكرام الكاتبون مشاهدون له في النوم واليقظات. يا ابن آدم يا من إله الخلائق ناظر إليه في الخلوات والجلوات أما آل لك أن ترجع وتتوب قبل أن يحكم عليك هادم اللذات. ابن آدم تأذب للموت الذي ما طلب أحدا فأعجزه تنبه قبل الموت إن كنت تعقل فعما قليل للمقابر تنقل وتمسي رهينا في القبور وتنثني لدى جدف تحت السراك تجنبل فريدا وحيدا في التراب وإنما قليل الفتى في القبر ما كان يعمل. الله أكبر. لو نتذكر هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحصل للقلوب أن تلين وتخشع وتأخذ لهبة والاستعداد. الآن مجلس المجلس الطويل يجلس فيه بعض الناس يا أخي اتق الله دام نقفل الوقت نقضي على الوقت. الله أكبر لا إله إلا الله. تقتل الوقت تقضي على الوقت. إذا أردت أن تقتل الوقت أو تقضي الوقت فيما حرم الله فقل للملكين انتظرا حتى انتهي من قتل الوقت او افعل في الوقت ما تريد هل يسمع لك هذا؟ لا، لا بد ان يمضي معك في وظيفتهما التي وظف من اجلها. ما هي؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأسأل الله جل وعلا أن يقضنا جميعا من رقباتنا وأن يوفقنا لاغتنام أوقات المهنة. اللهم وفقنا لاغتنام أوقات المهنة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. إخواني في الله أنا لا أجيب على الأسئلة ولكن من باب التوجيهات هذا يقول وهو من صميم الموضوع يقول: كيف أو ما هي الوسائل التي تساعد على قيام الليل؟ سمعت هذا السؤال؟ والله كلنا والله محتاجون إلى هذا السؤال. كيف أو ما هي الوسائل التي تساعد على قيام الليل؟
أولا أكل الحلال، أكل الحلال. ثانيا الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، لأن سئل ابن مسعود رضي الله عنه قال نحب قيام الليل ولا نستطيع، قال قيدتكم خطاياكم. في زمن ابن مسعود ما في أفلام ولا مسلسلات ولا فضائيات ولا انترنتات ولا مصائب، قال في زمن ابن مسعود وقيدتكم خطاياكم. إذا نبتعد على المعاصي والذنوب. ثالثا ننام مبكرين مقتدين بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته قال الصحابي الجليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع إذا نمت فنم على خفة من الطعام، على خفة من الطعام، لا تملى بطنك من الطعام ثم تقول بقوم الليل. ها إذا صرت الساعة واحدة ولا 12 تقرب الطعام قرب ولا عشاء ثم ليك بطنك وتقول بقوم الليل، مستحيل هذا. هذه أربعة. الخامس تجعل لك تهيئ لك بعض الأسباب التي تعينك على قيام الليل، أما منبه وغيره. السادس تأخذ بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافيته ثلاثا طويل فرط. ما هو العلاج؟ اسمع قبلة. يقول صلى الله عليه وسلم فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده الثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نسأل الله العفو والعافية. هذه ستة عوامل. السابع تتذكر أيضا ماذا يحصل لك في قيام الليل، ماذا يحصل لك قيام الليل. أولا أنه من صفة المتقين الذين قال الله عنهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أيضا تذكر خبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وماذا يعملون؟ اقرأ أول الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الأخير ينزل ربنا جل جلاله، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من سائل فأعطيه سؤلا، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. الله أكبر لا إله إلا الله. أيضا تذكر خبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله إلا أعطاه الله من خير الدنيا والآخرة. ثم تذكر أيضا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أسأل الله أن يوفقنا لقيام الليل إنه على كل شيء قدير. وهذا يقول سابع السؤال، يقول كيف يستطيع الإنسان أن يتلذذ بقراءة القرآن ويتلذذ بقيام الليل ويخشع في صلاته وعند قراءته للقرآن؟ الشروط التي ذكرناها أولا يحفظ يحافظ أولا
على أكل الحلال،
أكل الحلال.
ثانيا يبتعد عن المعاصي والذنوب.
ثالثا يكرر الآية، يكرر الآية مرتين ثلاث مرات. وأنا أحس مرة ذكرت هذا المثال، كنا في مجلس وفيها اثنين من كبار السن، قال أحدهما: أنت تكرر الآية مرتين ثلاث مرات. أنا سكت في المجلس ما قلت شيء، وإذا بالثاني الشايب الثاني قال: يا خبر، يعني الشايب يا خبر، بعض الرجال ما تطرح الفشقة ولا الفشقتين، يلا ثلاثة الفشق. سبحان الله العظيم، شفت الحكمة أخي بالله؟ الله أكبر. صحيح، إذا قرأ الإنسان القرآن يكرر الآية مرتين ثلاث مرات، عبد السلام كان يكرر الآية مع صلاة العشاء، يطلع عليه الفجر وهو واقف مع آية يكررها لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.